أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما زال الكلام في علامات الحقيقة والمجاز، وأنهينا بحمد الله علامات المتقدمة التي ذكرنا من أهل اللغة والتبادر وصحة الكلب أو عدم صحته. نعم، بقي الكلام في علامة أخيرة ذكرها المصنف، وهي الاضطراب. الاضطراب لغة يقال طرد الشيء، أي تبع بعضه بعضا وسال، ومن هنا يقال اضطرد الماء بمعنى سال، بمعنى يعني بهذا المعنى، بمعنى أنه يسير لأنه بعضه يتبع البعض. والفكرة في الاضطراد هو أن يتبع، يقال اضطرد يعني تبع بعضه بعضا وسال. حتى في تعبيراتنا يقال هذه قاعدة مضطردة، يعني قاعدة سيالة، قاعدة سارية في موارد كثيرة لا تختص بالمورد الذي ذكرت فيه. وهذا شأن كل القواعد المفروض أنها تكون مضطردة. هذا حكي المعنى اللغوي. يعني أما المعنى الاصطلاحي، ففسر الاضطراد بأنه شيوع، لأنه شيوع الاستعمال. فسر الاضطراد بأنه شيوع الاستعمال. ما معنى شيوع الاستعمال؟ صار هناك يعني هذا المعنى العام هو شيوع الاستعمال. كيف يكون علامة الحقيقة؟ هناك عدة توجيهات لهذه، لكون الاضطراد بمعنى شيوع الاستعمال، لكونه من علامات الحقيقة. هناك عدة توجيهات أو نظريات سمينة. النظرية الأولى يقول أن المراد بالشيوع الاستعمال، المراد من الاضطراد اللي هو شيوع الاستعمال، المراد به لكي يكون علامة من علامات الحقيقة، المراد به أن اللفظ إذا أطلق على معنى ولم يفرق بين حالات هذا المعنى وبين أفراد هذا المعنى، إذا لم يفرق بين حالات وأفراد هذا المعنى وخصوصيات هذا المعنى، دل ذلك على أن اللفظ موضوع لهذا المعنى. فتجد إطلاق لفظ مثلا إنسان، تجد إطلاق لفظ إنسان مضطرد. يعني شنو مضطرد؟ شائع الاستعمال. يعني شنو شائع الاستعمال؟ تقول تلقاه مثلا، تلقى لفظ إنسان يطلق على زيد وعم وخالد، فما يختص بفرد دون فرد، هاي وحدة. وبعد وحتى لو أخذنا فرد من أفراد الإنسان، لاحظ أنه إنسان يطلق على زيد مثلا، اللي هو فرد، يطلق على زيد ولا يختص بكونه واقفا، قاعدا، نائما، ماشيا، راكبا، إلى كل حالات زيد. واضح؟ إنسان يستوعب كل حالات زيد، فأينما وكيفما كان زيد ينطبق عليه شنو؟ لفظ الإنسان. فتلاحظون أن هنا أن إنسان كلفظ لم تختص بحالة من حالات زيد، ولم تختص بفرد من أفراد الحيوانية الناطقية، تعم جميع الأفراد. قالوا إن هذا هو معنى شيوع الاستعمال، يعني اللفظ يشيع استعماله في كل الأفراد، ويشيع استعماله في كل الحالات وفي كل الآنات، لا يختص بحالة دون حالة ولا بفرد دون فرد. هذا هو شيوع الاستعمال، وهذا هو معنى الاضطراد. فإذا شككت في وضع لفظ لمعنى، كيف تستعلم الحقيقة حينئذ؟ يقول تستعلم الحقيقة، شوف أنه هذا اللفظ إطلاقه على هذا المعنى يختص بحالة دون حالة، يختص بفرد دون فرد، يختص بزمان دون زمان. فإذا كان الجواب لا يختص، هو يعمه في كل الحالات، في كل الفروض، في كل الآنات، في كل الأفراد، إذا كان الجواب بهذا الجواب، نقول لك إذن فهذا اللفظ فيه موضوع لهذا المعنى. ما الدليل على الوضع؟ الدليل هو الاضطراد. واضح المثل؟ واضح. هذا هو التوجيه الأول لشيوع الاستعمال، اللي هو شنو؟ اللي هو الاضطراد. هذا التوجيه الأول واجه مشكلة أنه ينقب عليه، أنت تجد صحة استعمال الأسد اللي هو مجاز صورة الاتجاع يعني، تجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع الذي نعلم أنه استعمال مجاز، ونعلم هذا استعمال مجاز، ومع هذا هو يطرد في حالات هذا الإنسان إذا كان رجل شجاعا، فتجد أنه ينطبق عليه سواء كان هذا الرجل الشجاع قائما قاعدا نائما، لهذا يقال نام الأسد، ويقال استيقظ الأسد، ويقال حارب الأسد، ويقال تدافر. تلاحظ أنه يمكن التعبير المجازي، أن المجاز يمكن أن يطرد بهذا المعنى، إذا كان المعنى الاطراد هو شيوع الاستعمال بلحاظ الحالات والآنات والأفراد، وهذا موجود حتى في المجاز، لأنه في المجاز يلاحظ خصوصية، وهي خصوصية مثلا شنو؟ هذا الشبه، وجه الشبه بين المعنى الأصلي والمعنى المجازي. تقدم أنه المعنى المجازي إنما أطلق لماذا؟ لوجود مناسبة، فما دام هاي المناسبة موجودة في زيت، بعد هو يبقى زيت شنو؟ يبقى زيد يطلق عليه أسد عليكم السلام، سواء قام أو قعد، جلس أو نام، إلى آخر آلاته وحالاته. هذا واضح الإشكال عليه. إذن فمن هنا قيل إن الإفراد بهذا المعنى لا يكون علامة من علامات الحقيقة، لأن المجاز يطرد أيضا. فتلاحظ أنه يمكن أن يطلق اللفظ المجازي على المعنى المجازي، يعني يمكن أن يطلق اللفظ على المعنى المجازي، وهذا الإطلاق أيضا لا يختص بحالة دون حالة، فتقول جاء الأسد، ذهب الأسد، نام الأسد، إلى آخر حالاته، وهذا أيضا اضطراد. فإذا كان الاضطراد دائما يكشف عن الحقيقة، لازم منه أن يكون أسد في الرجل الشجاع أيضا حقيقة، وهذا ما نقطع به عدم صحته. واضح الكلام؟ هذا التفسير الأول للإطراد، وقلنا الجواب عليه. تفسير آخر للإطراد لعله المصنف لم يذكره، تفسير آخر للإطراد يقول لا، أن الإطراد مو بهذا المعنى، مو شيوع بلحاظ الحالات والآنات، لا، إنما الشيوع الشيوع في الأفراد بلحاظ خصوصية، واللفظ غير موضوع للأفراد كما يتوهم، بل موضوع لمن؟ للخصوصية. بالمثال سيتوضح. قالوا ان الافراد هو شيوع الاستعمال، صحيح، ولكن شيوع الاستعمال مو بلحاظ الحالات والآنات كما فسره التفسير الاول، بل المراد في الافراد شيوع استعمال اللفظ في افراد متعددة بلحاظ خصوصية محددة، فصح استعمال اللفظ في هذا الفرد لأجل هذه الخصوصية، وفي هذا الفرد لأجل نفس الخصوصية، وفي هذا الفرد ثالث لأجل نفس الخصوصية، ورابع وخامس، ودائما نلاحظ أن لاحظ الخصوصية مما يدل على أن اللفظ موضوع للأفراد دون الخصوصية، قالوا الموضوع للخصوصية وليس للأفراد، فهذا يكشف عن أن اللفظ اضطراد استعمال اللفظ في هذه الأفراد بلحاظ الخصوصية يكشف عن أن اللفظ موضوع للخصوصية. المثال سيوضح الأمر، تجوز موافقتهم، بس بالمثال أعطيكم مثال بسيط ومثال فيه شوية يعني دقة. المثال البسيط مثلا يقال أنك تستخدم كلمة رجل، تقول زيد رجل، طبعا زيد الرجل بلحاظ ماذا؟ بلحاظ خصوصية الرجولية التي فيه، التي هي في مقابل الأنثى، مو في مقابل الرجل يعني من الشجاع، إنما هم يقول رجل يعني مقصود به شجاع، لا، أنا يراد به شنو؟ يراد به هاي الذكورية التي فيه، التي هي فوق مستوى الطفولة وغير مستوى الأنوثة، يعني غير الأنوثة، فيقال رجل. وتستخدم كلمة رجل في زيد بلحاظ الرجولية، بلحاظ كونه رجل، وفي عمر بهذا اللحاظ، وفي خالد، فتلاحظ أنه ليست رجل موضوع لزيد، وليست موضوع لعمر، بل موضوع لمن؟ لخصوصية الرجولية اللي هي الجامعة بين زيد وعمر، وقالت في هذا الفرق. هذا مثال شوية يعني مو مهم، لكم مثال شوية أدق من عندي، راح تشوفون شلون يعني يمكن لعله استخدمه البعض في الاستنباط، يعني استنباطات الشرعية. يقول مثلا كلمة الغنيمة، نجد إطلاق كلمة الغنيمة على عدة على عدة أفراد. الفرد الأول هو المأخوذ بالحرف، تطلق الغنيمة على المأخوذ بالحرف. والقرآن شو يقول؟ يقول مثلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. هاي أطلقت الغنيمة على شنو؟ على المأخوذ بالحرف. بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أن المأخوذ بالحرف فائدته. بلحاظ أن المأخوذ بالحرف فائدة يحوزها الإنسان. إذن فالغنيمة أطلقت اللفظ لفظ الغنيمة على المأخوذ بالحرف بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنها فائدة يحوزها الإنسان. هاي وحدة. بعد شنو؟ وأطلقت الغنيمة على الأجر. الأجر مثلا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم غنيمة مجالس الذكر الجنة. يقول مجالس الذكر غنيمتها الجنة، فأطلقت وأريد بها شنو؟ أريد بها الأجر، يعني أجر مجالس الذكر الجنة. والأجر أيضا فائدة يحوزها الإنسان، الأجر أيضا فائدة يحوزها الإنسان. فأطلقت الغنيمة على الأجر وعلى غنيمة الحرب اللي هي ما أخذ بالحرب، وكلاهما كلا طاغين بلحاظ شنو؟ الفائدة التي يحوزها الإنسان. بعد وأطلقت الغنيمة على شهر رمضان. شهر رمضان ما تسمونه غنيمة، شلون؟ في وصفه بأنه غنم المؤمن، يقال شهر رمضان غنم المؤمن. إطلاق شهر إطلاق الغنيمة على شهر رمضان هذا لحاظ أيضا بلحاظ أن فيه فائدة يحوزها الإنسان في هذا الشهر، إذا قرب إلى الله فيحصل فائدة معينة وإن كان فائدة أخروية. فتلاحظون موارد مختلفة تماما، جام غنيمة الحرب على الأجر على مثلا شهر رمضان، الجامع شنو؟ هاي الفكرة قلت أنه في الجميع هناك فائدة يحوزها الإنسان. بعد وأطلق الغنيمة على مطلق النعم والرزق، كل نعمة وكل رزق يسميه غنيمة. وين وارد هذا؟ في قوله تعالى تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة. الله عنده مغانم كثيرة، هم يعطيكم كثير من النعم كثير من الرزق، فهذا أيضا بلحاظ أنها فيه بلحاظ أنها أيضا فائدة يحوزها الإنسان. وبعد وأطلق أطلقت الغنيمة على الزكاة، الزكاة تسمى غنيمة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم اجعلها مغنما، اللهم اجعلها مغنما. وهذا أطلق الغنيمة أيضا على الزكاة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أنها فائدة يحوزها الإنسان. وهكذا لا تراقب الكلمة شوف أن دائما تطلق بهذا اللحاظ. مثلا كلمة الولي، مو يقولون الولي لها مثلا عشر معاني من الجنس، هاي عشر معاني إذا تلاحظها تلقى أن كلها ترجع إلى معنى واحد أو بلحاظ حيثية واحدة، وهو من اسم من معناها اللفظي ولي، وفيها نحو من التلو، أن هناك من يتلو، واضح؟ يعني واحد بعد الآخر، هاي البعدية والتلو، ويقال فلان تلا فلان يعني بعده. فتلاحظ أن الولي بمعنى الخليفة هو أن هذا الخليفة والمستخلف واحد يتلو الآخر، الولي بمعنى الصاحب أيضا أنه يتلو صاحبه، الولي بمعنى الأخ والناصر وكذا كذا، مأخوذ بها أنه واحد يتلو الآخر، واضح شلون؟ فهي كلمة الولي ما موضوع لواحد منها، إنما موضوع لهذا المعنى الجامع واستعملت في المصادر. فبالنتيجة نرى أن فسر الاضطراب بهذا المعنى، بمعنى شيوع الاستعمال في أفراد متعددة بلحاظ خصوصية، مما يكشف عن أن اللفظ موضوع لمن؟ للخصوصية لا للأفراد. قيل أن هذا هو اضطراد وشيوع، وهو كاشف عن شنو؟ كاشف عن الحقيقة. واضح؟ المصنف ما ذكر هاي الرأي الثاني، ذكر الرأي الأول أن اللفظ بلحاظ أفراد بلحاظ حالات ما يختلف، يعني يطلق لفظ إنسان على زيد وعمر وخالد، وعلى زيد مثلا أيضا بلحاظ أنه قائم وقاعد وجالس ما يفرق. واضح؟ إحنا لا قلنا أطلعنا الأفراد معنى أوسع من هذا، يعني استشهدنا لكم بهذا الاستدلال البسيط. مع وجود القرينة ما عندنا مشكلة. أنت تقول القرآن في المجاز موجود مع القرينة. احنا قاعدين نقول الفكرة، هل انه كل اضطراد يلازم الحقيقة؟ إذا تقول كل اضطرابي لازم الحقيقة ننقض عليك بوجود اضطرابات لا تلازم الحقيقة وهي اضطرابات المجازية. تقول لي مواقع ينزها وياه ليس كان نظور الصيء كان نظور تقول كل اضطراب ليس فيه قرينة كاشف على الحقيقة. القرينة ما هي إلا تعين معينة خارجة القرينة تعين المراد بالخارج ما لها علاقة بالوضع. احنا كلامي في أصل الوضع احنا قاعد نقول في أصل الوضع كل اضطراد يلازم الحقيقة. انت تقول لي هناك اضطراد لا يلازم الحقيقة من الاتفاق من مقام الاستعمال من مقام بيان المراد بالقرآن قرينة خارجية. نقول لك مو كلامنا في القرآن الخارجي القرائن هاي محددة بالمراد احنا كلامنا في محددات الوضع. فانت تسجل بهذه القاعدة كل اضطراد كاشف عن الحقيقة. إذا قلت كل اضطراب كاشف عن الحقيقة نقضنا عليك بهذه الأمثلة المجازية. إذا تقول هاي استثناء نقول لك ليس في القاعدة العقلية استثناء. إن قلت أنها لأنها قرائن نقول لك القرائن في مقام الاستعمال وليس في مقام الوضع وإحنا كلامنا في مقام الوضع. زين. إي. بالتفسير الثاني التفسير الثاني يصادر 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 أن الشاعر بعد فرد رابع فرد خامس فرد ثالث يشوف يطرد اللفظ فيها فتلاحظ أنها هاي الخمس احتمالات خمس أطران أو سبعة ثم يجي بعد بما تقلل خمس احتمالات يعني مشتركة تقول مثلا أكثر من أكثر من فرد مش أكثر من حالة مشتركة. هاي الحالة مشتركة إذا كثرت الأفراد أنت وراجعت الاستعمالات العربية ووجدانك واستفاداتك تحس انه كل ما تكثر كل ما تقلل هاي المشتركات الى ان قد ينحب الواحد فتعلم من هذا الواحد هو الله فزاد يكثر. يعني ما اقول لك يعني قد يكون في هذه الحاله ما في اضطراب. انا ما بقول لك كل ما يصير صار اضطراب بس في النتيجه اذا اضطرب بهذا المعنى الذي ذكرته فهو قد كان في عنده. لكن هذا لا يعني دائما لازم في اضطراب قد يكون في موت ما في اضطراب وهذا قد يوهم انه اضطراب اليه. وهناك من ارجع كل المشتركات اللفظيه هناك نظريه ترجع كل المشتركات اللفظية إلى مشترك معنوي. وجماعة تقول فرق بين المشترك اللفظي والمعنوي يرجع سيأتي إن شاء الله نذكرها في بحث الاشتراك إذا وسع الوقت مناسب. قال العلامة الثالثة الاضطراد وذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد الاضطراد وعد نعم ذكروا من جملة علامات الحقيقة والمجاز الاضطراد وعدمه. فالاضطراد علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز. ثم قالوا أن عدم الاضطراد يكشف عن المجازية. ومعنى الاضطراد أن اللفظ لا تختص صحة استعماله بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام بحالة دون حالة ولا بصورة دون صورة كما لا يختص بمصداق دون مصداق. هذا التفسير الأول للاضطراد الذي ذكرناه. اي ماشي احنا يعني صح استعمالها في كل الحالات في كل الافراد في كل المصادر. اي
المجاز
في الحالات
لا
ينفع في الحالات في الحالات اي نعم لا يعني ما اقصد بلعب الجمع لو بلعب ما بس يشترط الجمع هم يقولون انه ما يختص بحالة دون حالة حتى الحالة دون حالة أفراد على كذا هم إذا ما يفكر فكر عام لا يقتصد بحالة دون حالة. فأنت تنقضهم تقول هذا يختص بحالة دون حالة أو العفو حتى المجاز لا يقتصد بحالة دون حالة إلا بنحو فرد أو فرد لو فرد دون فرد نحن هم يقولون أي أنت تأخذ نحو الجمع يقول لازم كلنا يجتمع لازم أي بالنتيجة المجاز نجعل المجاز المجاز يختص بحالة دون حالة ولا يختص بحالة دون حالة. فهذا يقول إذن ايضا سيكون مطردا بهذا المعنى. اذا فسرنا الاضطراب بانه على الاقل كل واحد عندنا علامه يعني انه اما الاضطراب واما الحالات. قال والصحيح ان الاضطراب ليس علامه للحقيقه لان صحه استعمال اللفظ في معنى. احنا من احنا المجاز شنو يصحح المجاز؟ ما الذي صحح المجاز؟ شنو الجواب؟ الذي صحح المجاز وجود المناسبه بينه وبين المعنى الاصلي صحيح؟ فيقول نفس الشيء احنا اذا صح استعمال اللفظ في معنى بلحاظ خصوصي طبعا المواد الخصوصيه مو خصوصيه ذكرتها على التفسير الثاني لهذا راح وقفت هنا حتى لا تكتبون. يقول المصنف اذا صح استعمال اسد كل رجل شجاع بلحاظ خصوصيته شجاعة. احنا لأجل شجاعة سمينا أسد. فإذا هاي الشجاعة الخصوصية احنا كونها شجاعة موجودة في زيد قام أو قعد جلس أو لا ما خبر. فإذا صح استعمال أسد فيه في كل الحالات سوف يطرد المجاز أيضا. هذا مقصود الكلام العادي مو مقصود إجارة نظرية ثانية كما يتوهم للتعبير الخصوصية. احنا أنا يسمى الخصوصية وهو أيضا مجاز. قال لأن صحة استعمال اللفظ في معنى بما له من الخصوصيات مرة. شوف الخصوصيات هنا يعني مناسبات التي تصحح المجاز. هذا قصده مو قصده الذي قلت أنا بتفسير الثاني كما قلت وهم زين تستلزم صحته دائما سواء كان حقيقة أم مجاز. فالاضطراب لا يقتصر الحقيقة حتى يكون علامة لها. قال الأصول اللفظية الأصول نعم الأصول دائما يعني في الاصطلاح في علم الأصول هناك أصول لفظية وهناك أصول عملية. وقد تقدم بعض الكلام عن الأصول العملية في أول تعريف علم الأصول. هناك قلنا أن الأصل العملي هو وظيفة تحدد للمكلف تحدد له هو حكم يحدد المكلف وظيفة عملية في مقام الشك وفي مقام الحيرة فيرضى عن الحيرة والتردد. هذا ما وضحنا به الأصل العملي. فالأصل العملي حكم ظاهري في دور الحكم الظاهري يحدد وظيفة عملية للمكلف يخرجه من حالة الشك والحيرة. هذا هو الأصل العملي. في مقابل الأصل العملي أكو أصل لفظي أيضا يوقف به الشك ولهذا قال نسكن أصول. ذاك أصل عملي هذا أصل مو في مقام العمل في مقام اللفظ. ذاك أصل في مقام العمل ما أعرف شو أسوي الآن شاك أنا شاك في مقام العمل فتسوي يقول لك خذ بأصالة البراءة بأصل الاستصحاب بأصل الاحتياط إلى آخره. هنا أنا مو شاك في العمل شاك في اللفظ فيقول هم أكو أصول بس هاي ما نسميها أصول عملية نسميها أصول لفظية. فالأصل اللفظي أيضا أصل مأخوذ في الشك إلا أن فرق عن أصل عملي شنو أنه أصل في الشك وين أنه هناك شك لكن وين في مقام لفظ لا في مقام العمل. طبعا فرقنا سابقا مرتين فرقت بين جريان علامات الحقيقة مورد جريان علامات الحقيقة ومورد جريان الأصول اللفظية. فقلت أن الشك إذا كان شكا في الوضع شنجري علامات الحقيقة. أما إذا كان الشك مو بالوضع شكنا في المراد ما نعرف شهيد هذا المتكلم فشنجري الأصول اللفظية. وملخص الفرق هكذا مع المثال لو فرضنا قال رأيت أسد واحد يقول رأيت أسد رأيت أسد أكو واحد ما يعرف شنو معنى أسد ما نعرف شنو معنى أسد شنو معناه. فهذا يشك وين يشك في الوضع ما يدري شنو أسد شنو معنى أسد ما عرف الكلمة هذه. فش نقول له نقول له تعرف الوضع راجع بحث علامات الحقيقة شوف شنو المتبادر من أسد في شنو صحة السبب الآخر. هذا بحث وين علامات الحقيقة بينما بحث رسول اللفظية مو شك فيه مو إنه ما يعرف كلمة أسد لأي شيء الموضوع. هو يعرف أن أسد يراد بها الحيوان المفترس هاي أمر مقطوع عنده. إنما وين المشكلة المشكلة ما يعرف مراد المتكلم شنو. هو هذا من قال رأيت أسدا يعني أراد الأسد الحقيقي لو أراد أسد ادعائي مجازي اللي هو شنو الرجل الشجاع. فهذا من قال رأيت أسدا بهذا الطريق يعني شاف الحيوان مفترس بهذا الطريق فهذا حيوان مفترس ما بوش بيها حياتي من الحيوان. أم أنه أريد رأيت رجلا شجاعا بهذا الطريق بعد ما كنت مشكلة أبوش بالعكس يحمينا برجل الشجاع. واضح الفرق. فهنا الشكوين في المراد من يحدد المراد يحدد المراد الأصول اللفظية الآتية. فسيأتي إن شاء الله هناك أصول لفظية تحدد مراد المتكلم وتكون هي حجة لك عليه وله عليك. سيأتي شو معنى هالعبارة. أهم شيء فرق بين علامات الحقيقة والأصول اللفظية مورد جريان واضح عندكم لو مو واضح اللي مو واضح يقول مو واضح حتى أكون بكلم ثاني حج عليك أحسن. مرة أشك في أفضل وضع ما أعرف شنو معنى الكلمة هذا شنو أجري بيه على مادة الحقيقة أو المجال. أقول إذا ما تعرف شنو الكلمة شوف التبادر أكو صحة السلب أكو اضطراد أكو. مرة لا والله أنا أعرف شنو مقصود كلمة أشد أعرفه. فأنا مو جاك بالوضع عالم بالوضع شاك وين ما أدري هو شيني هذا شيني هو تكلم شيني يحتمل يريد أسد حقيقي يحتمل يريد مؤسد رجل شجاع. فأنا شو أعرف مراده أستكشف مراده من الأصول اللفظية. ورد في الحديث انه حديث اعتقد يقول انه من رق وجهه رق علمه. شو المعنى من رق وجهه رق علمه؟ يعني اللي يظل يفتح وما يسأل حتى علمه ما يستحي ما يسأل مثلك. ما بس فاذا وجهك رقيق وتسأل ما تسأل تقول زحمة وشي يقولون وكذا علمك هم راح يصير زحمة وشي يقولون فعلمك راح يصير رقيق ومثل شي يقولون. نعم ولا في العلم هاي تجارتنا. انت تخيلوا انفسكم تجار، تخيلوا انفسكم مثلا قاعدين في تجارة وبيها ربح وانا قاعد اوزع فلوس السفرنا. تخيلوا انت وانت ما حصلت لك فلوس مو ترفع ايدك لا اعطيني مولانا ما اعطيتني مو صحيح؟ نفس الشيء في العلم لا تستحي لا حد اصلا شجاع حتى اللي بيكم يقول انا ما فايدني هذا عنده شجاعة ادبية وعنده شجاعة حتى انا يعني اعتقد انه عنده علاقة مع الله خاصة لانه ما استحى من البقية قال شنو هو عنده يقول انا اهم شيء انا بيني وبين الله ما استحى في المطر اعلم واضح مولانا فاعطيكم هاي النصيحة من رقى وجهه رقى علمه وكيفكم بعد هي تجارة يعني ما فيها شيء اذا مو واضح عندك المطلب لا تاخذ اعتبارات اخرى اصلا اذا جبتك هاي الاعتبارات شك بنيتك قال انك شك بنيتك انا مش عجز وقت ليش صار يقولون كان انهم قاعدين انا قاعد بالمسجد جاي من الصباحيات ومتحزن وبطلب لابس العمامه ومحسوب على العلماء ومحسوب على المتدينين وجاي كل علاقتي استحي واستحي واخجل شي يقولون انا جاي ادرس وجاي شي يقولون واضح فاعلم انه شك بنيتك اذا تدور شي يقول فلان شي يقول فلان. نعم على كل حال يقول المصنف اعلم ان الشك في اللفظ على نحوين الشك في وضعه هذا القسم الاول شك في الوضع اللي هو مورد لعلامات الحقيقه والثاني الشك في المراد منه بعد فرض العلم بالواو هذا شك وين في المراد ومجرى لأفارة للأصول اللفظية قال كأن يشك في أن المتكلم أراد بقول شك في المراد أراد لو ما أراد أراد بقوله رأيت أسدا أراد معناه الحقيقي أو أراد معناه المجازي مع العلم بالوضع هذا الفرق المهم بينه وبين علامات الحقيقة علامات الحقيقة ما عندك علم بالوضع هنا عندك علم بالوضع مع العلم بوضع لفظ الأسد للحيوان المفترس وبأنه غير موضوع لرجل الشجاع فأنا ما احتاج علامات الحقيقة احتاج ما يعين المراد قال أما النحو الأول اللي هو يا نحو في الوضع قال فقد كان البحث السابق معقودا لأجله اللي هو علامات الحقيقة والمجاز لغرض بيان العلامات المثبتة للحقيقة أو المجاز أي المثبتة للوضع أو عدم الوضع وهنا نقول إن الرجوع إلى تلك العلامات اللي هو شنو علامات الحقيقة والمجاز اللي ذكرها ثلاثة هو وأنا قلت إنه مو ثلاثة إنه أكثر وذكرت علامة رابعة هي علامة رابعة ذكرت ثانية توصيف أهل اللغة وقلت هو المفروض المصنف يذكرها ليش ما يكتب توصيف أهل اللغة إذا من باب أنها مهمة هي مهمة إذا من باب أنها لأنها مو حجة هو يرى انه تنصيب اهل اللغة مو حجة اذا يقول هي مو حجة مو علامة تقول الاطراد شنو الاطراد قبل شوية وهم عنده مو علامة ليش تقول الاطراد وما بس فلو يذكرون في ناسين لو ما يذكرون في ناسين ما اسمع لا لا مو انا قد قلت انه هو من قال كونه من اهل اللغة على قولك هذا كان في مقام العلم اذا تراجع ديك الصفحة اللي قريناها فرقنا بين العلم بين القطع وبين الظن مثلا او الشك احنا هناك قلنا اذا عندك علم بالوضع من اي من مناسب العلم منين ما جاك العلم من نسأله من على قول هناك يقول يقول اذا حصل العلم سواء كان من اهل انت من اهل اللغة او رجعت بنصوص اهل اللغة او رجعت بمدري علما اذا عندك علم ما حد يسألك عن منشأ علمك لكن اذا صار عندك شك روح للعلامات من ضمن العلامات اللي تروح لها في حالة الشك تنصيص اهل اللغة فتنصيص اهل اللغة قد يكون من العلامات يعني في حالة شنو في حالة الشك مو في حالة القطع هو هناك ذكره في حالة القطع الى الراجع دعنا المقصودين قال نعم ان الرجوع الى تلك العلامات واشباهها اشباهها هي اشباه العلامات اللي هي شنو ذكرها هو تبادل وعدم صحة السلب وشنو بعد والافراد يقول اشباه اكو شيء يشبه يا واشبه ذكر بين شارح تلقى شنو تنفي اهل اللغه هاي العلامه الرابعه اللي هو ما ذكره انا ذكرته امر لا بد منه في اثبات اوضاع اللغه لاي لغه كانت ولا يكفي في اثباتها زين هسه احنا قلنا اللي جاي نثبت الحقيقه لازم شو نسوي نرجع للعلامه اللي يجي واحد بيكم شي يقول زين احنا نشوف استعمالات العرب شوف استعمال العرب فاذا كلمه موجوده في استعمالات العرب وعرفنا مرادهم فقد يكون هذا ايضا كاشف عن الوضع. واضح شلون؟ قد قبل لا اسلف التفاصيل ابيتوا مثلا يخشب وافعكم لو موافعكم. شنو علاقة الاستعمار بالوضع؟ هل هي علاقة تساوي ام عموم مطلق؟ الاستعمال والوضع يعني حقيقة عند الوضع. أكو حقيقة عندنا لفظ حقيقة في مقابل مجاز نسميه وضع. وضع عندنا استعمال. هل كل استعمال حقيقة؟ تجاوبهم. إذن فالاستعمال في نعم. أكو استعمال على نحو حقيقة وأكو استعمال على نحو مجاز. فالاستعمال أعم من الحقيقة. هذا اللي وضعكم. الاستعمال أعم من الحقيقة. فإذا كان الاستعمال أعم من الحقيقة هل من الصحيح أنك إذا وجدت لفظة مستعملة في معنى تقول دائما اذا كانت مستعمله فهي حقيقه؟ تريد تقول يعني تثبت لك لفظه مستعمله في كلمه العرب هم استعملوا لفظه كذا في معنى كذا مثلا لفظه اي لفظه في معنى تقول ما دام قد استعملوها فهي حقيقه بان الاستعمال حقيقه كثيرا حتى لو ما يصير. الجواب لا، الاستعمال قد يكون حقيقه وقد يكون مجاز، ومجرد وجود الكلمه في استعمالات العرب لا يكفي لاثبات الحقيقه لان الاستعمال في هناك من الاعلام من توهم هذا التوهم. كان السيد المرتضى قد يطلع روحه الزكية يجد ان الكلمة اذا كانت موجودة في استعمالات العرب في معنى المعين كان يستكشف منها ماذا؟ يستكشف منها الحقيقة. وقد اشكل عليه كل من جاء بعده، كل من جاء وراء اشكل عليه هذا الاشكال. يا سيدنا شلون تقول ان الكلمة اذا موجودة في استعمالات العرب فهي حقيقة؟ اليس الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز؟ قد يكونوا مستعملوا الكلمة أرادوا منها المجاز. واضح شلون؟ فإذا كان احتمال المجاز موجود شلون تنفي أنت في مجرد الاستعمال؟ واضح الكلام؟ هو شي يقول أنا طبقت الأصول اللفظية. شوفوا هاي مغالطة جديدة. يقول أنا طبقت الأصول اللفظية، سيأتي إن شاء الله أن من ضمن الأصول اللفظية أصارة الحقيقة. سيأتي إن شاء الله أن من ضمن الأصول اللفظية أصارة الحقيقة. زين احنا في اول الكلام قلنا الاصول اللفظية وين تشتغل؟ وين تجلس يا موري؟ الشك في المراد مو الشك في الوضع. زين سيد المرتضى صح يثبت يقول انا بواسطة اصل الحقيقة اللي هو واحد من الاصول اللفظية بواسطة اصالة الحقيقة اثبت ان كل استعمال للعرب كان بنحو الحقيقة. لان انا شنو اقول؟ اقول هم قالوا هكذا، قالوا مثلا اي لفظة ما اريد اخذ امثلة، قالوا استعملوا لفظة بمعنى. واضح شلون؟ انا ما اعرفت هاي اللفظة موضوعة لو ما موضوع. شوف وين نقاش في الوضع، مضي وضع على مارس الحقيقة. هاي اللفظة موضوعة لهذا المعنى لو ما موضوع لهذا المعنى. شكيت انا ايش يقول؟ يقول الافضل حقيقة، الافضل الحقيقة. فاجبع اصارة الحقيقة وين؟ في الشك وين؟ في الشك في الوضع على صحيح لو خطأ. طبعا خطأ عندي لا مولانا. اجراء اصارة الحقيقة اللي هي واحد من الاصول اللفظية انما يجري وين؟ في الشك في المراد ليس في الوضع. يقول مو هي مستعملة، يقول نعم تحصلها مستعملة. الاستعمال شنو مساوي للحقيقة لو اعم؟ استعمال اعم. فمن هنا اشكلوا على السيد المنتظر في هذا الاشكال. طبعا انتوا لو تتوهمون انه لا احد بكم يتوقع ان هذا الشيء ما يمكن صدوره من عالم، لا يمكن صدوره. يعني انا فكر انه وجدنا مثل هذه الاشكالات حتى يجي في اصول نظف الله يجي انه هاي الاشكال نفس فكره الاشكال موجوده في كلمات الاعلام. اعلام يعني واحد يقتل كل حاله بغفله. راح تشوفون انه ان شاء الله نمشي ان شاء الله في الكتاب ويجوز واحد منكم هم يقطع هذا نفسه خطا يقول مو مستعمل بهذا المعنى فهي حقيقه. اقصد الملازمه تبدوهم يعني لا تتوقعون انه سيدي مثلا ما يقع بهذا الخطا، لا هو مو محسن يقع بهذا الخطا. راح تشوفون انه علماء كبار يعني علماء قريبين عهدهم قريب بعضهم متوفى هم ايضا وقعوا بهذا الاستاذ مو معناها ما يفهمون ويصير غفله يصير سهل. واضح شلون؟ قال ولا يكفي في إثباتها. إثباتها يا هي إثباتها الأوضاع الوضع يعني. ولا يكفي في إثباتها يعني إثبات الوضع أو الأوضاع مثل ما هو قايل. لا يكفي شنو لا يكفي؟ قال ولا يكفي في إثبات الأوضاع أو الوضع لا يكفي شنو؟ أن نجد في كلام أهل تلك اللغة استعمال اللفظ في المعنى. مو كافي مجرد تلقاهم استعملوا اللفظ في معنى تقول إذن هو حقيقة. اذا هو موضوع لا منسف. لا تكتفي بالاستعمال لاثبات الوضع، لا تصير مثل السيد المتقفي من هذه الجهه يعني الذي شك في وضعه له. لماذا؟ لان الاستعمال كما يصح في المعنى الحقيقي يصح في المعنى المجازي، وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية او مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيه على سبيل المجاز. ما ادري انت قد تقول لي اذا كان مجاز غير سوى قرينة، هو هذا اشكال صحيح. اذا كان مجاز غير منصوب بينها مش مدري، انا في مقام الاستعمال شكيت انه هاي اللفظة حقيقة انه مجاز بهذا المعنى وهو مو منصوب قرينة، فانا والعبارة افهم منها الحقيقة ما في القرينة. يقولون تقول لا قد تكون القرينة موجودة لكنها غابت عنك في بعد الزمن، قد تكون القرينة هي حالية فالحالية ما موجودة في الكلام في اللفظ. واضح كما قال وارد في كثير من الروايات، في كثير من روايات المعصومين عليهم السلام تجد انه هناك قرائن بس ما موجودة باللفظ ما موجودة، لكن انت من ترجع لتاريخ المسألة لتاريخ هذه الرواية تجد ان هذه الرواية ذكرت في وقت في عصر الخليفة الفلاني، وعصر الخليفة الفلاني كان ساعد اعتقاد معين، كان ساعد في نظرية معينة، فالامام لاحظ الجو العام فيحكي. واضح شلون؟ وهذا طبعا الامام لو كان في زمن اخر ما احتاج لك جاي، فاحنا ما نعرف بعدين من خلال شنو؟ معايير شنو؟ واضح الكلام لو مو واضح. مثلا هسه مثلا احنا هسه بوضعنا بوضعنا نجيب لك هسه عالم ويحكي على السنه، شلون يحكي عليهم؟ يحكي عليهم الواحد مثل الجبل اللي قاعد يسوون اللي يسوون. لكن هذا الحد نفسه قبل 10 سنوات، العالم نفسه قبل 10 سنوات او بعد 10 سنوات ان شاء الله اذا الوضع يصير زين، لاحظوا عشان يختلف في صيغه الكلام. ليش؟ لان الوضع مختلف. هاي يعني الوضع يضرب عليك شيء، يضرب عليك تعبير معين، الوضع المعاصر يضرب عليك تعبير معين، يضرب عليك حاله معينه. ها فهاي شنو انت من تنزل عالم هنا شدد الكلام عن 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 السنه مثلا عن دولة شدد الكلام عليه، هل تعتقد انه هذا في نفسي ماكو قرينه؟ يقول لا انا كان ارجع في وقت قال قالها بالوقت اللي كان الشيعه يوميا يقتلون من قبل من هؤلاء الفرمان، فهو كان قلبك طيب مجرد فخذ الشيعه، بينما هو نفسه قبل 10 سنوات كان يدعو للوحده بين الشيعه والسنه، وهو نفسه بعد 10 سنوات هم كان يدعو للوحده بين الشيعه والسنه لان ما كانت هاي الحساسيه موجوده. فتلاحظون ان القرينه ما بينت باللفظ، فوين بينت؟ من خلال شو اسمه جو النص او عصر النص. هاي موجود وين؟ في روايات اهل البيت، في واحد يراقب عصر النص، الامام قد يحكي حكايه تعجب من عنده لكن في وقت العصر تجد انها حكايه معقوله في ذلك الوقت. نعم وين كلامنا؟ ها كان كلامنا هاي عبارة يقول وما يدرينا لعل المستعمل اعتمد على قرينة حالية او مقالية في تفهيم المعنى المقصود له فاستعمله فيها على سبيل المجاز، ولذا اشتهر في لسان المحققين حتى جعلوه لها علم العايدة على المشتهر، يعني حتى جعلوا هذا المشتهر على العلماء كقاعدة، جعلوه كقاعدة. ما هو قولهم؟ اشتهر قولهم ماذا؟ ان الاستعمال اعم من الحقيقة والمجاز، هنا وضحنا هالعبارة. ومن هنا نعلم بطلان طريقة العلماء السابقين، طبعا هم مو علماء بس يا جماعة بس واحد يعني جمع عموم، لو واحد ويانا مثلا ساقينا جمع منطقي، لو اثنين بعد ويانا ساقينا جمع نحوي، الظاهر بس سيد المنتظر هو اللي سواها، فالمفروض يقول بس طريقة السيد المنتظر، لان واحد من يسمع طريقة العلماء يتصور مجموعة وين العلماء هم ذهبوا الى هذا، فهم شوية يهونون في نظري، لا هو بس سيد المنتظر عشان يقول. يقول بطلان طريقة العلماء السابقين لإثبات وضع اللفظ بمجرد وجدان استعمال استعماله بلسان العرب. واضح الكلام؟ يقول هم مجرد يجدون اللفظ مستعملة في هذا المعنى في كلام العرب سووا يجعلونه شنو؟ حقيقة. يقول هذا باطل لأن الاستعمال قد ينطبق حتى على المجاز، كما وقع ذلك لعلم الهدى السيد المرتضى قدس الله روحه الزكية، فإنه كان يجري أصالة الحقيقة وين؟ في الاستعمال، ونشكل عليه بأنه نقول له سيدنا أن الأصل أن أصالة الحقيقة واحد من الأصول اللفظية، والأصول اللفظية لا تجري إلا عند الشك في أي شيء في المراد لا في الوضع، بينما أن أصالة الحقيقة إنما تجري عند الشك في المراد لا في الوضع كما سيأتي. هذا القسم الأول، النحو الأول اللي وين كان الشك في النحو الأول؟ كله شك وين؟ في الوضع. واحدكم النحو الثاني فالمرجع اللي هو الشك وين؟ في المراد. قال فالمرجع فيه لإثبات مراد المتكلم ما هو المرجع؟ قال الأصول اللفظية. وهذا البحث معقود لأجلها البحث الآتي عن ذلك، فينبغي الكلام فيها في آياته في الأصول اللفظية. نعم إذا على البحث قال فيه، نعم فيها يعني في الأصول اللفظية من جهتين، أولا في ذكرها الأصول اللفظية وذكر مواردها وين تشتغل هاي الأصول اللفظية كل واحد، وثانيا في حجيتها ومدرة هذه الحجية، هل هي حجة الأصول اللفظية لو مو حجة؟ طبعا نقول المصنف شيخنا أن البحث بحثك في كل هذا الكتاب هو بحث في شنو؟ في ملاحظ الألفاظ. أنا ما كل هذا الكتاب هو بحث في مباحث الألفاظ وليس البحث فيه عن الحجية. بحث الحجية وين راح يشوف يا الثالث بالثالث هناك سيتكلم عن الحجة من غير الحجة. فالمفروض شنو؟ المفروض المصنف ما لا يذكر مباحث الحجة هنا، هو الناس راح يشوفون يقول راح نبحث في الجهة الثانية عن انه هاي الأصول حجة لو مو حجة وما هو مدرك الحجية. انا مفروض يؤجل هذا البحث وين؟ في محله. لهذا هو راح يفتح هذا الاشكال يقول احنا صحيح كلامكم لكن من باب الاستعجال ذكرنا، والا صحيح المفروض الشرع في محل اخر. قال اما الجهة الاولى فنقول اهم الأصول اللفظية ما يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته.